بسم الله الرحمن الرحيم. الحوار العلمي حول حمل المجمل على المفصل، لقاء علمي للشيخ صادق بن محمد البيضاني بمركز سمو الشيخ حصه بنت محمد آل نهيان العلمي بمدينة العين. تم التسجيل والتنسيق مع مكتبة وتسجيلات منهاج السنة، والآن نترككم مع هذا اللقاء ومع الشريط الأول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، نرحب بالحاضرين في هذا المركز المبارك والذي من خلال هذا اللقاء سنجيب على بعض الأسئلة الواردة إلينا. وقبل أن أسمع الأسئلة فعندي كلمة أحب أن تكون مقدمة لهذا اللقاء. هذه الكلمة إليكم يا طلبة العلم، وتتعلق بمسألة مهمة ينبغي للطالب أن يتحلى بها، وهي صفة الحلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في جامع الترمذي إسناد لا بأس به من حديث ابن عباس قال للأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. ما هو الحلم وما هي الأناة؟ وما هي الحاجة التي تدفع إلى وجود الحلم؟ والجواب أن الحلم في الأصل بمعنى العقل وهو التعقل، والأنا بمعنى عدم التعجب. كثير من طلبة العلم يتعجل في أمور ينبغي له ألا يتعجل فيها. من هذه الأمور أن يتصدر للتدريس أو للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو للتأليف دون أن يجيزه أهل العلم، ودون أن يخوض غمار العلوم الشرعية، وهذا من الخطأ. لا بد أن يتعقل طالب العلم وأن يتأنى، سواء في التصدر في الكلام أو في الدعوة أو في التأليف، حتى يجيز أهل العلم كتابة، يعطونه إجازة في ذلك، وأن يكون قد خاض في هذا الباب في طلب العلم السنوات العديدة، 10 سنوات وأكثر، وهكذا. ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن البيهقي أنه قال: اتقوا هذه المذابح. ويقصد بالمذابح على المشهور أنها المحاريب. لذلك نقول طالب العلم يحتاج إلى أن يتصف بهذه الصفة، وهي صفة الحلم. لماذا؟ لأن الرجل إذا تعجل في الأمر فإنه بدل أن يحصل على مصلحة سيحصل على ماذا؟ على مفسدة، سيحصل على مفسدة. وربما أحيانا يأتيك الشخص السيء أو السفيه أو الغمر ويقف أمامك، ف فيخطئ في حقه ويذنب في حقه أو يتكلم عليك أو يقول بقول لم تقله أصلا، هنا نقول ينبغي لك أن تستخدم الحلم. عائشة رضي الله عنها تقول كما في الصحيحين: دخل النبي أو دخل على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رهط من اليهود فقالوا السلام عليك، بمعنى الموت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وعليك. وما زاد على ذلك. فقالت عائشة رضي الله عنها: بل عليكم السام واللعنة. في بعض الروايات: يا أبناء القردة والخنازير. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام منها، قال لها: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمور كلها. قالت: أولم تسمع وهم يقولون السلام عليك؟ قال: يا عائشة، قد قلت وعليك. فنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يستخدم الحلم حتى مع اليهود. فكذلك أنت إذا خالفك زميل من زملائك في مسألة أو تكلم عليك أو أساء عليك أو ما شابه ذلك، فعليك أن ترجع إلى ماذا؟ إلى الحلم. لأنك قبل أن ترد لابد أن تنظر إلى باب يقال له باب المصالح والمفاسد. والقاعدة لا تخفى عليكم، وكم تحدثنا عنها من خلال الدروس واللقاءات العلمية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أحيانا ربما المنكر تراه أمامك، لكن من الحلم ومن الأناء ألا تتعجل. لماذا لا تتعجل؟ لأنك ربما إذا تعجلت ورديت سيؤدي ردك إلى مفسدة عيش عظيمة. وعليه فمعنى هذا أن من أراد أن يرد على المخالف فعليه أن ينظر إلى باب المفاسد وإلى باب المصالح، سواء كان في الإنكار أو في المخالفة أو ما شبه ذلك. ولنا في رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. ففي الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: يا عائشة، والله لولا أن قومك قريب عهد بجاهلية، ويقصد به الصحابة، لهدمت البيت. أي بيت؟ بيت كعبة. لهدمت الكعبة ولا أدخلت فيها ما أخرج منها، ولا ألصقتها بالأرض، أو لا ألصقته بالأرض، ولا جعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا. لماذا هذا القول؟ النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن البيت قد خلف فيه في البناء، لأنه جرى سير في العهد الجاهلي، فقام الجاهليون وبنوا هذا البيت وغيروا فيه، وبنوه على غير ما بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يغير هذا المنكر، لكن رأى أن من المصلحة أن يترك، ولهذا بقي الأمر كذلك حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن يسر الله عز وجل في عهد ابن الزبير أو في عهد الزبير. فالمقصد من ذلك أنه لا بد لطالب العلم أن يتصف بالحلم والأناة، ألا يتعجل في الأمور، فإن التعجل ليس فيه خير، بل أحيانا لو اعتزلت الفتنة التي قد تحصل في أوساط المجتمع السلفي وأبكمت نفسك عنها لكان خيرا لك، طالما وأنت لا تستطيع أن تتصدر لها أو أنك ما أدخلت فيها. أحيانا ربما أن الداعية قد يدخل في هذه الفتنة رغم أنفه بسبب ما يعيشه أو يتعايشه في أوساط طلبة العلم، فيحتاج إلى التبيين ويحتاج إلى التوضيح. لكن إذا سلمت واستطعت ألا تتحدث فهذا خير لك. هذا سعد بن أبي وقاص كما ثبت عنه، وذلك فيما حدث بين معاوية وعلي بن أبي طالب. جاء إليه ابنه وقال له: يا أبتي، تعلم ما هو حاصل؟ فلو تكلمت بكلمة. فقال: لا والله، أتريدني أن أكون رأسا في الفتنة؟ ثم اعتزل. فإذا وجد من تكلم من أهل العلم الكبار، من أهل النقد، من أهل الجرح والتعديل في مسائل كبيرة، فعليك أنت أن تتوقف وأن تترك المجال لمن هو أكبر منك، لأن هذه تعتبر من مسائل القضاء. هذا ما أحببت أن ننبه عليه قبل أن نبدأ في الأجوبة على الأسئلة التي وصلت. وأود أيضا كذلك أن أبين أنني ما سأجيب عن الأسئلة التي لا فائدة منها أو التي فيها ذكر أشخاص أو ما شبه ذلك، لأن رأينا أن من المصلحة في هذا اللقاء ألا نذكر إلا على سبيل التعميم، وأي شيء يعرف وفيه فائدة ونرى الجواب فيه أجبنا، والله يوفق. صبر
اسكب شاهي.
شيخنا حفظكم الله، سمعنا لكم شريطا ذكرتم فيه أن القول بحمل المجمل على المفصل قول باطل، وأن هذه المسألة خطيرة جدا، بل لا تعتبر قاعدة مضطردة عند أهل السنة. وسبق قبل فترة أن قلت حفظك الله أن المجمل في كلام أهل العلم يحمل على مفصله ولكن لا على سبيل التسليم الكلي، فهل ترى فرقا بين القول القديم والقول الجديد؟
أنا أقول مما يؤسف له أن بعض طلبة العلم يضرب الكلام المسموع بعضه ببعض، ثم بعد ذلك يخرج بنتيجة غير صحيحة، ومن خلال هذه النتيجة يصدر الحكم المباشر من خلال فهمه وسمعه على ذلكم المتحدث، فيخرج بنتيجة سلبية، وهذا يحق أن يقال في حقه: وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. والذي كان أولى بطلاب العلم إذا سمعوا كلاما أن يتبينوا هذا الكلام وعلى أي أساس يحمل. وأنا لا أقول أن تحملوا المجمل على المفصل، ولكن أقول أن تتبينوا بمعنى الاستفصال، ثم بعد الاستفصال يكون الحكم. السائل جزاه الله خيرا سأل وأراد أن يتبين، لكن البعض للأسف يستخدم الطريقة الأخرى المنافية لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولطريقة السلف. وأنا أذكركم بالحديث الذي في الصحيحين في قصة حاطب بن بلتعة رضي الله عنه، وما حصل منه، حيث كتب كتابا لكفار قريش يخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قادم هو وأصحابه إلى مكة، وأعطى هذا الكتاب لامرأة من المشركين وأخذت البعير وذهبت إلى أرض مكة. وحاطب صحابي جليل، حاطب صحابي جليل، وما أراد إلا خيرا. فجاء الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب وأبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام، وقال لهم جميعا اذهبوا إلى مكان كذا وكذا، ففيه امرأة معها كتاب من حاطب بن بلتعة. وذهبوا، وفي المكان الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام وجدوا هذه المرأة وهي على البعير، قالوا لها الكتاب، قالت ما عندي من كتاب، فبحثوا عن الكتاب فما وجدوه عندها، فقالوا صدق الله، أو قالوا صدق رسول الله وكذبت، لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فلما رأت ما حصل منهم من الجد أظهرت الكتاب، فأخذوا الكتاب وذهبوا به للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فيه هذه الرسالة إلى كفار قريش من حاطب ابن بلتعة. فقال عمر بن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله، لقد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني لأضرب عنقه. وفي بعض الروايات إنه رجل منافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك يا عمر. ثم قال يا حاطب، هنا استفصل يا حاطب، والأمر بين، يا حاطب ما الذي حملك على ما صنعت؟ ما هو الدافع؟ فقال حاطب يا رسول الله، ما حملني ذلك ردة ولا كفرا بعد إيمان، ولكن أردت أن تكون لي يد في أرض مكة يدفع الله بها عن أهلي ومالي وولدي، وما من واحد من أصحابك إلا وله يد يدفع الله بها عن ماله وأهله وولده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقكم حاطب. فقال عمر يا رسول الله، لقد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني لأضرب عنقه. عادها مرة أخرى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر وقال الله ورسوله أعلم. الشاهد بارك الله فيكم أنكم إذا سمعتم شيئا وصاحب الكلام الذي تكلم به ما زال حيا، فلا بد من الاستفصال، ولا بد من التبيان، ولا بد من التثبت، ولا بد من النظر، هل هناك فرق بين كلام وكلام. ثم قضية المجمل والمفصل، مسألة أكاد أن أقول بأنه مفروع منها وأنها باطلة على ما ذكرت، سواء في القول القديم أو في القول الجديد. ما هو المجمل؟ ما هو المفصل؟ المجمل يأتي الشخص بكلمة مبهمة تحتمل حقا وتحتمل باطلا، ومفصله ما هو؟ مفصله السنة، أنه من أهل السنة والجماعة. فإذا أتى بكلام مبهم أو أتى بكلام مجمل، هل نحمل مجمله على مفصله ونقول ما أراد إلا خيرا ونسكت عنه؟ الجواب نقول لا، هذا باطل. لماذا؟ لأن المقصود من هذا أننا لو سكتنا عنه فمعناه أننا سكتنا عن شيء متشابه، قد يأتي المبتدع ويتشبث به ويقول قال به فلان من السنة، وقد يغتر صغار طلبة العلم بهذا الكلام المبهم ويؤدي بعد ذلك إلى إيش؟ إلى مجالة. فلا بد من الاستفصال ولا بد من البيان، ولهذا لا يجوز أن نقول لا بد من حمل المجمل على إيش؟ على المفصل. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في الفتاوى لعل بعضكم قد اطلع في المجلد 20 يقول عليه رحمة الله: من خاطب بلفظ العام بكلام يحتمل باطلا وحقا ولم يبين مراده فيتوجه الاعتراض عليه. إذن هنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا لم يبين المراد فلا بد إيش؟ أن نعترض عليه. إذن نقول ماذا؟ نقول هذا كلام مبهم يحتمل حقا وباطلا، وعليك أن توضح مرادك، عليك أن توضح مرادك. هذا هو عمل أهل السنة والجماعة. لكن أقول هب أن عالما من أعلام السنة وقع في خطأ أو وقع في كلام مبهم يحتمل حقا ويحتمل باطلا، وأنت في مقام عالم، وأنا أقول على سبيل المثال، ولا يعني هذا أن أفتح المجال وأقول لكل طالب من طلبة العلم هو عالم، لا، إنما أقول هب أنك من أهل العلم، فإذا سمعت أنت هذا الكلام عليك أن تحسن الظن به، ولكن عليك أن تناصحه وأن تقيم عليه الحجة. ولذلك قد يرد أحيانا في كلام أهل العلم المجمل المفصل ويقولون مثلا، يقولون نحمله على أحسن المحامل، لكن هل يقصدون من ذلك ألا ننكر عليه؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ثم أيضا المجمل والمفصل بالتعريف الذي ذكرناه لكم، هذا ليس بقاعدة وليس بتعريف أساسي، ولكن على لسان من تحدث به وعرفه عنده، وإلا فالأصل في المجمل عند الأصوليين وعند أهل العلم هو المجمل في كلام الله سبحانه وتعالى فيما يحتمل أمرين، مبهمين من أحكام الشرع، فيأتي هذا المفصل ويفصل ويوضح، فنقول العمل بماذا؟ بما فصله الدليل. فلهذا نجد أن هذا المفصل والمجمل يختلف تماما عن المجمل الذي عند أهل العلم. إذن لا توجد هنا قاعدة مضطردة عند أهل العلم في هذا، لكن قد نحمل ذلك على أحسن المحامل ويكون هذا افتداء. أما أن نحمل المجمل على المفصل ونسكت معناه أننا رضينا بالباطل ورضينا بالشر في هذه الأمة، ومن خلال هذا ستضيع كثير من هذه الأحكام. وأنا أضرب أمثلة وقعت منها ما هي مبهمة ومنها ما هي أخطاء واضحة، فما حمل أهل العلم المجمل على المفصل رغم أن المتكلم من أهل السنة. نعود إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي قصة حاطب التي ذكرناها لكم آنفا، حصل منه ما حصل، وهذا خطأ، وفيه احتمال أنه أراد خيرا، وهذا الأصل الذي ينبغي أن يحمل في حق الصحابة لأنهم عدول، ولا يجوز أن نحمله بمعنى الشر ونقول يحتمل بأنه الشر، لأننا لو تكلمنا بذلك فمعنى أن أسأنا إلى الصحابة رضوان الله عليهم. فلما فعل حاطب ما فعل، هل أنكر عليه الصحابة أم حملوا المجمل على المفصل؟ أنكر. وما الدلالة على الإنكار؟ ها؟ قول عمر، والصحابة الآخرون كانوا ينتظرون، من النبي صلى الله عليه وسلم ما سيفعله في حاطب ابن بلتعه. فنقول لماذا عمر ما حمل مجمله على مفصله؟ حصل من الإنكار. طيب، هل أنكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول أنكر، لأنه لو حمل مجمله على مفصلة لما استفصل منه أصلا ولا سكت منه، لكن كان إنكار النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة الاستفصال، لأنه يعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يريدون الإساءة لأمة محمد ولا لرسول الله ولا لإسرائيل الله. مثال آخر، حادثة الإفك، اتهام عائشة رضي الله عنها بحادثة الإفك كما في الصحيحين، خاض فيها جماعة منهم حسان بن ثابت رضي الله عنه ومصطح وحمنة بنت جحش، فهل أنكر الصحابة رضوان الله عليهم أم حملوا المجمل على المفصل؟ ها؟ أنكروا، أنكروا عليهم أنهم خاضوا في هذا الأمر، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه اشتد إنكاره على مصطح وأقسم بالله ألا ينفق عليه، فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إلى أن قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فهنا صفح أبو بكر رضوان الله عليه، فلو لم يكن منكرا لما حلف وأعطى هذه الأيمان. فقد يقول لي قائل عائشة قالت ما علمت عنه إلا خيرا، وذكرت فيه بيتا من الشعر دافع فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. أقول هذه هي صفة المؤمن، إذا جاءك رجل وأساء، إذا جاءك رجل وقال لك فلان أساء عليك، فماذا الذي ينبغي عليك؟ عليك أن تذكره بالخير، عليك أن تذكره بالخير ما دام هو غائب، تقول ما أعلم عنه إلا خيرا. وهكذا عائشة رضي الله عنها من باب قول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن حتى يتم الاستفصال، حتى ينظر في الأمر، خصوصا أن الواحد يتنزل. أيضا كذلك إسماعيل ابن علية علم من أعلام أهل السنة والجماعة، تكلم يوما بكلام مجمل ظاهره أو قد يحتمل القول بأن القرآن مخلوق، مع أنه لا يقول بأن القرآن مخلوق، فأنكر عليه أهل السنة والجماعة وما حملوا مجمله على مفصله، ولكنهم أقاموا عليه الحجة ونصحوه حتى رجع. ولو أن إسماعيل بن علي ما رجع لأصدروا فيه الحكم بموجب الضوابط الشرعية. مثال آخر، يعقوب ابن شيبة إمام ومحدث كبير من أعلام أهل السنة والجماعة، تكلم بالوقف ونطق به في القرآن، هل سكت عنه أهل السنة والجماعة؟ لا، ما سكتوا عنه، بل قعد لهم الإمام أحمد بن حنبل قاعدة قال فيها من قال بالوقف في القرآن فإنه ضال مبتدع. فكيف نقول هذا حمل المجمل على المفصل؟ وأيضا كذلك قبل ما أنسى، ابن حبان، ابن حبان عليه رحمة الله تكلم يوما عن النبوة وذكر النبوة، فقال النبوة العلم والعمل، فوافق هذا القول ما وافق ما عليه الزنادقة. فهل سكت أهل السنة والجماعة؟ ما سكتوا. الاعتذار قد يكون ابتداء على أحسن المحامل، لكن مع الإنكار، إذا جاء قول عن رجل مبهم عليك أن تحمله على أحسن المحامل، لكن لا يعني هذا أن تسكت، لا، عليك أن تنكر، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فيما سبق ذكره. أنكروا عليه، ومنهم أيضا الذهبي عليه رحمة الله شن عليه في سير أعلام النبلاء، وأيضا كذلك الإمام النسائي عليه رحمة الله، أحمد بن شعيب، أبو عبد الرحمن المحدث الكبير من أعلام السنة، وترجم له النسائي في سير أعلام النبلاء، ولكن قال فيه وفيه انحراف، في انحراف، وذلك لأنه لما قال له لأنه ألف كتابا يقال هذا الكتاب يسمى بخصائص الإمام علي بن أبي طالب، فجاءه رجل وقال له يا أبا عبد الرحمن لو ألفت كتابا في فضائل معاوية ابن أبي سفيان، فقال ماذا أكتب؟ أكتب عن رجل قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تشبع بطنه، كلمة مبهمة، هل قصد بها الخطاب والكلام في معاوية، أم قصد أنها لا توجد أدلة سوى هذا الدليل؟ ومع هذا شن عليه الذهبي وذكر عنه عليه رحمة الله هذا الأمر، وهو الانحراف إلى التشيع، ثم قال يسامحه الله، يدل على أنه أنكر عليه هذا الأمر سواء كان مبهما أو كان واضحا. كذلك أيضا أبو إسماعيل الهروي، يظن البعض أن ابن تيمية عليه رحمة الله أثنى عليه، ابن القيم وما أنكروا عليه، لا أنكروا عليه، أنكر عليه أشد الإنكار، وشنى عليه بسبب كلام مجمل وكلام وبكلام أيضا كذلك واضح في قضية الفناء وما أشبه ذلك. فينبغي أن ينتبه إلى أن هذه المسألة تعتبر من المسائل التي فيها الجمر تحت الرمال. ثم إذا كنا نقول بحمل المجمل على المفصل، علينا ألا نمثل بعض المبتدعة من أجل أن نجعلهم مثالا في هذا الباب. سمعت مرة شريطا في قضية حمل المجمل على المفصل، وإذا بصاحبه يستدل بشيء قطع، يقول نحمل مجمله على مفصله، وشيء قطع لو لم يقل بالحلول أو بوحدة الوجود فقد أتى بالبدع والضلالات، ومن هذه البدع موافقة الجهمية وموافقة المعتزلة والخوارج وموافقة أهل الجبر في أشياء عديدة متعددة، فهو ليس من أهل السنة في شيء. فينبغي في هذه الحالة أن نعرف أن المجمل والمفصل قاعدة باطلة، الكلام القديم هو الكلام الحديث، لكن أحيانا قد يرد في كلام أهل العلم المجمل ويقول نحمل المجمل على المفصل، يقصدون به ابتداء من باب حسن الظن، ولا يقصدون بأنه لا إنكار عليه. ابن القيم له كلمة عليه رحمة الله قد يغتر البعض بها، قد حصل هذا وأنا لا أخص واحدا بعينه، ولكن أتكلم على سبيل التقعيد. ابن تيمية له كلمة يقول فيها ابن القيم له كلمة يقول فيها الاعتبار بسيرة الرجل ومنهجه وما يدعو إليه وما يناظر عليه. يفهم البعض أن ابن القيم عليه رحمة الله يقصد من ذلك بأننا نحمل الرجل على أحسن المحامل وألا ننكر عليه، هذا الكلام غير صحيح، كلام ابن القيم في موضعه، لكن الفهم عند البعض ليس بالصحيح، فإنه لما قال الاعتبار بمنهج الرجل بطريقة الرجل، بمذهبه، بسيرته، بما يدعو إليه، بما يناظر إليه، لا يعني هذا أنه لا ينكر على هذا الرجل، وإنما يقصد أن هذا ابتداء نحمله على أحسن المحامل. ولكن عند الإنكار وعند الخطأ وعند الإجمال نقول له: الإجمال من المتشابه، والمتشابه طريقة المبتدعة. وإذا حصل من سني متشابه أو إجمال قلنا له: لا بد إيش؟ لا بد أن تبين، وإلا توجه الاعتراض كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. الشيخ محمد بن صالح عثيمين عليه رحمة الله كانت له كلمة أخطأ فيها في قضية المعية، وهي معية الله سبحانه وتعالى. تكلم عن معية الله وقال: معية الله بخلقه ذاتية، فلم يقل هو معنا بعلمه، ولكنه أيضا زاد لفظة إيش؟ الذاتية، وهو الذي يظهر أنه ما قصد أنه في كل مكان على ما يقول أهل التجسد. فلما وقف عليها حمود، الشيخ حمود بن عبد الله التويجري، رد برسالة شديدة اللهجة، وقال بأن هذا من الضلال ومن التجهم، وأن هذا يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة. يرد على من؟ على الإمام بن عثيمين. وحمود بن عبد الله التويجري إمام، فأتى بهذه الرسالة وأعطاها للشيخ عبد العزيز بن باز، فقرأها الشيخ عبد العزيز بن باز من أولها إلى آخرها، قرأها على أحد الأخوة والشيخ يسمع. فأخذ الشيخ عبد العزيز بن باز وأملى تقريبا على هذه الرسالة، وأثنى على الرسالة، وقال بأن هذه الرسالة على الأهواء، على أهل الأهواء وعلى أهل الضلال. يعني معنى هذا ما حملوا الشيخ على أحسن المحاملة، أنكروا عليه. فلهنا نقول: نحسن الظن به وما أراد إلا خيرا، نعم، لكن لا بد من الإنكار ولا بد التوضيح للأمة. لا نجعل الأمة يقفون أمام المتشابه وأمام الإجمال. هذه طريقة المبتدعة، طريقة أهل السنة، يتبعون الطريقة السلفية الصحيحة التي فيها الإيضاح والبيان. والذي في قلبه زيغ كما قال الله عز وجل: يتبعون ما تشابه منه. وبهذا نخرج إلى أن حمل المجمل على المفصل ليس بصحيح، وأن هذه القاعدة أمر من الأمور خطيرة، ونأمل أن لا يكون بسبب هذه الكلمة التعصب والهجر. هذه هي كلمتي من قديم، قلتها من قبل سنة، وإنما ذكرت الآن التفصيل بسبب هذا السؤال الذي وددت لو أن بعض الإخوة ما قدمه إلي، وأنه أيضا كذلك ما جاء الفهم الرديء الذي قد يكون سببا للفتن وما أشبه ذلك. وبالله التوفيق.
هل نفهم من هذا أن أهل السنة والجماعة لا يقبلون هذه القاعدة كليا ولا يردونها كليا؟
يا أخي هداك الله، نحن بينا هذا وقلنا بأن هذه أصلا ليست بقاعدة. أنت عندما تقول بأنها قاعدة أو هذه القاعدة معنى أنها قاعدة، ما هي القاعدة؟ القاعدة هي الأمر الكلي الذي يندرج تحت الجزئيات. أنا أسأل: ما هي الجزئيات؟ ومن هو العالم الذي قعدها؟ فقواعد التشريع وقواعد الأحكام محفوظة في كتب أهل السنة والجماعة. هذا نقول كلام لا يقبل ويرد مطلقا، لكن نحمل الشخص إذا تكلم بكلام مجمل على أحسن المحامل ابتداء مع الإنكار والتوضيح للأمة، و إقامة الحجة عليه سواء كانت بالسرية أو بالجهرية وإزالة الشبهة، ثم بعد ذلك إن رجع فهذا خير كثير. أما أنها قاعدة أو أنها تقبل أحيانا وترفض أحيانا فأقول ليست بقاعدة كما بيناها آنفا.
طيب يعني هل ترون أن القائلين بحمل المجمل على المفصل جملة وتفصيلة مبتدعة؟
أنا آسف وأقول السائل لا يعرف يسأل هذا السؤال، ما يصرح. نعم ما يصرح. القائلون بحمل المجمل على المفصل هل نقول بأنهم مبتدعة؟ هذا سؤال عجيب. أنا أقول من وقع في الخطأ أو وقع في الزلة سواء في الأصول أو في الفروع لا نلحقه بالمبتدعة أبدا، حتى ننظر إليه طالما هو من السنة والجماعة. لماذا وقع في هذا الخطأ؟ هل وقع منه سهوا؟ هل هي زلة لسان؟ هل هو خطأ غير دليل؟ فهنا علينا أن نقومه وأن نبين له الحجة وأن نوضح له مع إنكار هذا الفعل الذي حصل منه. فإن تراجع فبها ونعمة، ما تراجع فلكل حادثة حديث ولكل مقام مقال. هناك ضوابط نقول يستحق الابتداع أو أنه لا يستحق الابتداء. مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام خطير في مسألة فناء النار، فهو يقول بفناء النار وعنده كلام آخر يرد فيه على من يقول بفناء النار، فنقول أخطأ في هذا القول وأصاب في هذا القول. وكذلك ابن القيم له قولان، فالذي يظهر في كتاب حاد الأرواح أنه يقول بفناء النار لكن في غيره لا يقول بفناء النار. وقد رد عليهما شيخ الإسلام الصنعاني عليه رحمة الله برسالة معروفة برفع الأستار على من قال بفناء النار، وللشيخ محمد ناصر الدين الألباني تعليق قوي يثبت فيه أن شيخ الإسلام قد أخطأ وأخطأ ابن القيم في هذه المسألة، لكن ما نوقش في ذلك الوقت. لكن قضية الإنكار ما زال أهل السنة والجماعة ينكرون هذا الأمر، ينكرون هذا الأمر ويقولون هذا مخالف. فإذا أقيمت الحجة ونوقش ابن تيمية بمحضر من أهل العلم في عصره ولم يرجع هذا شيء آخر، لكن ابن تيمية ما وقع في هذا، وقع في هذا الخطأ، ورحمه الله بين أن الحق في هذه المسألة هو القول بعدم فناء النار. كذلك ابن تيمية عليه رحمة الله له كلام خطير جدا في قضية التسلسل، يقول ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، هذا كلام خطير قد يثبت القدم للمخلوقين، وهكذا سلسلة إلى ما لا نهاية. والله عز وجل ليس بمسبوق، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فهل معنى هذا أن لا ننكر على ابن تيمية؟ لا، ننكر على ابن تيمية ونقول هذا مخالف، ومن قال بهذا القول واتبعه وأقيمت عليه الحجة وزلت عن الشبه فهو مبتدع. لكن عالم من أهل العلم من أهل السنة والجماعة ما أقيمت عليه الحجة وما نوقش وزلت اللسان، فنقول الأصل ماذا؟ البراءة، هذه زلة اللسان. وما من واحد من أهل العلم إلا ويصيب ويخطئ، هذا بالنسبة لهذا الأمر. فليس من قال قولا يخالف فيه القرآن والسنة ويأتي ببدعة نبدعه أو يأتي بكفر نكفره، لا، نقول هذا الأمر بدعة، هذا الأمر كفر، هذا الأمر ردة، ثم بعد ذلك نحكم عليه بما يقتضيه التشريع. محمد بن سرور الذي تنتسب إليها السرورية الضالة، وإن كان هو يكره هذا الاسم لكن هذا حق بتوضيح وبيان ما هم عليه من الضلال وتفكير الأمة. تكلم مرة وقال عن كتب العقيدة بأن فيها جفافا. قال فيها جفاف. طيب هذه الكلمة مجملة، وربما أنه يقصد الجفاف من حيث أنها لا تدرس، وربما يقصد الجفاف أن ألفاظها شديدة وفيها خلاف وفيها ردود، وربما أنه يقصد الجفاف أنها لا تصلح لهذا العصر. كلام مبهم. سئل الشيخ عبد العزيز ابن باز عن هذا الأمر فماذا قال؟ قال يحمل مجمله على مفصلة. وتلك الأيام ما كان قد ظلل، تلك الأيام ما ظلل، لأن هذا في القديم، هذا في الثمانينات، في الثمانينات هذا الأمر، وهو ما زال في السعودية، وما اشتهر الكلام إلا بعد أن خرج وطبع الكتاب. سئل ابن باز لما اشتهر هذا الكلام، اشتهر هذا الكتاب عن هذه الكلمة، قال هذه ردة. هذه إيش؟ ردة. وما سأل من هو القائل، هذه ردة. ثم بعد ذلك يأتي الحكم من القائل، وهل هذا الخطأ هو من المغفور، هل يعتذر له أو ما يشبه، أو ما يشبه ذلك. وبالله التوفيق.
بارك الله فيك. تبديع العيان من المسائل المهمة في العصر الحديث. فإذا تكلم العالم الكبير في الشخص وبدعه، هل يلزم كل واحد أن يحدد موقفه من هذا المبدع أم لا؟
بالنسبة للرد على المخالف، الأصل أن هذا من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط إثمه عن البعض الآخر. هذه قاعدة إثمها على ما هي عليه. فأنا أقول يعني الرجل مثلا العالم إذا أنكر على شخص ورد على هذا المخالف وقام عليه الحجة، لا يلزم أن الكل يقوم بالرد. لماذا؟ لماذا يا أخوان؟ السبب أنه ليس كل شخص مؤهلا للرد. أحيانا قد يكون الشخص ماذا؟ فقيها. قد يكون الشخص مثلا قاضيا في مسائل القضاء الجنائية أو في المرافعات والدعاوي. قد يكون الشخص مثلا عاميا، قد يكون الشخص طالب علم، قد يكون الشخص مفسرا. فإذا كان هناك إمام عالم مجتهد من أهل الجرح والتعديل ورد على هذا المخالف، فقد سقط الإثم عن الآخرين، ولا نلزم الآخرين بأن يقوموا بالرد، لكن على الآخرين أن يعرفوا لعلمائهم قدرا ومكانة، لا يقولون أنا ما يلزمني قول فلان. هذا كلام خطير. كيف ما يلزمك قول فلان؟ قول فلان يلزمك إن كان من أهل العلم وعنده الحجة، أما إذا كان جاهلا فهو لا يلزمك. كذلك لا يلزمك الخطأ إذا أخطأ فلان، لكن إذا كان هذا من تخصصه فإنه يلزمك. على سبيل المثال، لو أن رجلين اختلفا في قضية من القضايا الدنيوية وحصل بينهما الخصام، توجها إلى أين يتوجهان؟ ها؟ إلى القضاء. نسلم الأمر للقاضي. إذن القاضي متخصص أم لا؟ إذا أصدر قراره هل يلزمك أم لا يلزمك؟ يلزمك. فمن باب أولى كلام العالم المتخصص الناقد، يعني عالم من أهل العلم متخصص، هذا يلزمك أن تأخذ بقوله، لكن لا يلزمك أن ترد وقد رد، إلا إذا سئلت عندك علم ووقفت على المسألة، وإن لم تجب ستكون هناك فتنة، عليك أن تتكلم، أن ترفع هذه الفتنة بهذا الكلام من أجل أن تبين الحق للأمة. هذا هو الأصل. أحيانا للأسف بعض الشباب يأتي إلى فلان وإلى فلان من الناس ويقول عليك أن ترد وعليك أن تبين وعليك أن تبدع وعليك أن تفعل وأن تفعل وأن تفعل، وربما يذهب إلى صغار الطلاب ويذهب إلى عوام الناس، ربما العوام ما يعرفون هذه القضية، ربما يذهب إلى العجم، وبعضهم ربما دخل في دين الإسلام من أيام أو من شهر، فمباشرة يدخل معه في الأخذ وفي الرد ويطالبه بإلزامات لا تلزم شرعا. هذا كلام باطل ولا ينبغي. إذا وجد الإمام الناقد الحافظ العالم ورد على شخص أخطأ فيسقط الإثم عن الآخرين، ولا نستطيع أن نكلف أحدا بالرد، لأن هذا قد قام بماذا؟ بالواجب. ولو فتحنا هذا الباب وقلنا للجهال والصغار تكلموا لأفسدوا أكثر من الإصلاح. يعني مثلا عالم من الأعلام تكلم عن هذه المسألة ونقد وبدع وما إلى ذلك، ثم تدخل الصغار وتكلموا أكثر وزادوا، أظهروا للناس التعصب لفلان وأظهروا للناس أنهم على باطل، لكن لو سكتوا وأحجموا وتركوا المجال لأهله لكانت مكانة لذلك العالم وكان القبول لهذا الحق أولى وأقوى. هذا هو الأصل، بارك الله فيكم. وما يلزم الشخص إلا أن يعرف قدر أهل العلم وأن لا يخوض في مسائل هي فوق طاقته، وبالله التوفيق.
ورد كلام لبعض أهل العلم كالعباد والفوزان وغيرهما ما ظاهره قبول حمل المجمل على المفصل، فما جوابكم على ذلك؟
هذا بارك الله فيك قد سبق وأجبنا عليه، أنه قد يرد في كلام بعض أهل العلم بغض النظر عن هؤلاء الذين ذكرت من الأسماء، بغض النظر عن هؤلاء قد يرد في كلام بعض أهل العلم من باب أن نحمل الشخص على أحسن المحامل ابتداء، وليس معناه أن أهل السنة والجماعة لا ينكرون، فكم للعباد من إنكارات وكم للفوزان من إنكارات عديدة، منها ما سمعته من خلال الجلوس معه أو مع العباد أو مع غيره، ومنها ما هو مسطر في كتبهم وأشرطتهم، إذا وجدوا الخطأ أنكروا الخطأ وقالوا هذا ما يجوز، لكن قد يرد ابتداء كما قلنا لكم من باب إحسان الظن ابتداء، أما أنهم لا ينكرون المتشابه والإجمال فهذا غير وارد. وأنا أقول بدل أن تسألوا هؤلاء الأعلام إذا أخطأ واحد من أهل السنة والجماعة أو له كلام مجمل هل نحمل مجمله على مفصلة، نقول الأولى أن تسألون وتقولون لو أخطأ واحد من أهل السنة والجماعة في أمر من الأمور هل نحمل مجمله على مفصله ونسكت أم لا بد أن نطالبه بالبيان، وانظروا بعد ذلك ما هو الجواب، وكتبهم شاهدة على ذلك، وهم من أشد الناس إنكارا للمتشابه وللإجمال، وبالله التوفيق.
شيخنا ما هو الموقف السليم من الهجر الذي انتشر في أوساط طلبة العلم؟
هذا إن شاء الله نجيب عليه بعد الصلاة، الآن وقت الصلاة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.